يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليله دي حنعيش مع قصة سميتها إن لي خويصة، إن لي خويصة. ايه الاسم الغريب ده؟ الاسم ده احنا خدناه من لسان امرأة تكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة هي السيدة ام سليم بنت ملحان رضي الله عنها. مين هي السيدة ام سليم؟ ويا ترى قالت الجملة دي اللي هي عنوان الحلقة الليلية دي، إن لي خويصة، قالتها للنبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ ده بقى إن شاء الله اللي احنا هنعرفه في هذه الحلقة، ونتوقف مع هذه الفوائد في هذا الموقف. في صحيح البخاري في كتاب الصوم في باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم ولأهل البيت، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. فقال رسول الله: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك رسول الله خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. ثم قال أنس: وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24 ومائة. هذا المتن من صحيح البخاري كما ذكرت من كتاب الصوم، وهذه قصة جميلة وفيها فوائد طيبة جدا حنعيش معها إن شاء الله في هذه الليلة المباركة، ولعلك تستوعب عنوان الحلقة الذي سميته من باب لفت الانتباه لحضرتك، وسميته إن لي خويصة، علشان انت تستغرب كده وتقول ايه الموضوع ده، ويعني ايه خويصة، ومين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده ستي أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، وقالت الكلام ده لما سيدنا النبي دخل عندها زائرا في يوم من الأيام ليطمئن عليها وعلى أولادها وعلى أحوالها، فأرادت أن تضيفه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قام رسول الله فصلى في بيتها متطوعا متنفلا، ثم دعا لها ولأولادها ولأهل الدار، ثم طلبت منه طلبا وقالت: إن لي خويصة، إن لي خويصة، شيء يخصني، خادمك أنس، ادعو الله له. فما ترك رسول الله من خير الدنيا والآخرة شيئا إلا ودعا به لأنس رضي الله عنه وأرضاه. اسمحوا لي في البداية أن أتساءل، يا ترى عارفين إيه عن السيدة أم سليم اللي هي بتحكي لنا النهاردة هذه القصة، أو وقعت هذه القصة في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي هي أم سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أنس يروي هذه القصة عن أمه، فهو هنا يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم، مش دخل أي دخل بها يعني تزوجها، لا لا لا، وإنما دخل أي دخل بيتها يسأل عنها وعن أحوالها. يقول أنس دخل النبي على أم سليم فأتته بتمر وسمن. وقبل لما أدخل في القصة عايز أسأل، يا ترى عارفين إيه عن أم سليم؟ من هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها؟ أم سليم إذا دي قصة طويلة. أم سليم هي الصحابية الجليلة، أم سليم بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام الأنصارية الخزرجية رضي الله عنها وأرضاها. أم سليم بنت ملحان هي أم سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. أم سليم بنت ملحان تزوجها مالك بن النضر اللي هو أبو سيدنا أنس بن مالك خادم سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات مالك بن النضر اللي هو أبو سيدنا أنس وتزوجت بعده سيدنا أبو طلحة الأنصاري. تاني الحتة دي، يبقى السيدة أم سليم صحابية جليلة هي أم سيدنا أنس، والسيدة أم سليم مات زوجها الأولاني اللي هو سيدنا مالك بن النضر، ثم تزوجت بعده سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وأسلمت أولا وزوجها كان في تجارة، ثم عاد فوجدها قد آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليها وقال لها أصبوتي، يعني أصبوتي كفرتي تركت دين الآباء والأجداد؟ قالت ما صبوت ولكني آمنت، وأعلنت إيمانها. وسيدة أم سليم كان فيها جمال باهر، وكان فيها قوة وجرأة وشجاعة. فإحنا النهاردة لازم يبقى عند حضرتك أو عند حضرتك استيعاب للشخصية اللي حصل معها هذه القصة، والشخصية اللي بتروي لنا هذه القصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن السيدة أم سليم فهي جميلة وقوية وجريئة وشجاعة وبطلة، لدرجة إن هي كانت لما بيخرج الصحابة للغزو وكانت تخرج هي أيضا علشان تمرض أي حد من الجرحى أو غير ذلك، كانت تحمل خنجرا. ففي يوم من الأيام سيدنا أبو طلحة يمزح مع رسول الله ويقول يا رسول الله إن أم سليم تحمل خنجرا، فقالت نعم حتى إذا أراد مشرك أن يؤذيني بقرت بطنه، يعني أشق بطنه لو أي مشرك أراد أن يؤذيني. قوة، جسارة، بطلة، شجاعة، جريئة رضي الله عنها وارضاها، مش بتخاف بقى، لا شايلة خنجر عشان لو أي حد هيقرب منها تجيب بطنه تشق بطنه. فامرأة قوية، فهي جميلة ولطيفة وفي نفس الوقت جمعت بين اللطف والقوة والجرأة. السيدة أم سليم بنقول تزوجت رجلين، الأول أبو سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو مالك بن النضر. مالك بن النضر راح تجارة رجع لها أمنت بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أنكر عليها هذا وقال لها أصبوت كفرت؟ قالت ما صبوت ولكني أمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأخذت تلقن أنس رضي الله عنه وأرضاه، تلقنه الشهادة ولسه طفل صغير لسه بيرضع، فتقول له قل لا إله إلا الله، وتنطقه لفظ الجلالة الله الله الله. وهذا مما ينبغي أن نتعلمه، هذا مما ينبغي أن نتعلمه من أم سليم النهاردة، إن إحنا نعلم أولادنا أول حاجة الله، نطق أولادنا أول حاجة الشهادتين، اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أول لما أمنت ودعت زوجها للإسلام مالك بن النضر ومرضيش إن هو يدخل الإسلام، قعدت تنطق ابنها الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان مالك زوجها يقول لا لا تفسدي علي ولدي، سيبي ابني مالكش دعوة بالولد كمان، يعني انت فسدتي، يقصد يعني انها اسلمت، يقول لها كمان حتبوظ الولد حتفسدي الولد. تقول انا لا افسده ولكني اصلحه. سبحان الله العظيم. خرج زوجها فقابله عدو فقتله، فقالت لن اتزوج حتى يكبر أنس ويرضى أن أتزوج، هاعد أرعى أنس وربي، ولن أفطم أنس حتى يترك الثدي، حتى أنين أرضع فيه لحد لما هو يزهق من الرضاعة، ومش هتجوز، هاعد أربي أنس ابن مالك اللي هو ابنها لحد لما ابني يكبر ويرضى أن أنا أتزوج، فإذا راضي تزوجته. كبر سيدنا أنس، فتقدم لها ناس كتير جدا، ثم جاء أبو طلحة الأنصاري اللي هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان على الشرك حينئذ. تقدم لها قالت له أنت مشرك، وإنكم تعبدون آلهة ينحتها بنو فلان، ولو أحرقتموها لاحترقت. قال له الآلهة الأصنام اللي أنتم بتسجدوا، قالت له الآلهة اللي أنتم بتسجدوا لها دول الأصنام بيصنعها قبيلة فلان الفلاني، ولو ولعت فيها هتولع، وفي آلهة احنا ننفع ان احنا نولع فيها وتحترق. فكأنها حركت هذا بداخله وأبت إلا أن يسلم. قالت له لو عايز اني أكون لك زوجة يبقى لازم انك انت تتبع محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو مهري، فكر إن شئت. راح سيدنا طلحة الأنصاري ما كدبش خبر، قعد يفكر في اللي السيدة أم سليم قالته، قال فعلا هو في حد عاقل يسجد للأصنام وهذه آلهة تحترق؟ فعاد إليها بعد مدة وقد عاد إلى رشده ووافق أن يدخل الإسلام، فكان هذا هو مهرها. قالت له أنا لا أريد صفراء ولا بيضاء، لا أنا عايزة ذهب ولا فضة، ولكن مهري هو الإسلام. فأسلم فتزوجها، أنجبت منه أبا عمير وعبد الله. أبو عمير وعبد الله دول إخوات سيدنا أنس بن مالك خادم سيدنا النبي من الأم، من أمه أم سليم. السيدة أم سليم روت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 14 حديث. السيدة أم سليم لها في صحيح البخاري حديث واحد، ولها في صحيح مسلم حديثين، واتفق البخاري ومسلم لها على حديث واحد، وكل اللي رويته عن سيدنا النبي 14 حديث. أما عن أنس ولدها، فأنس ده قصة طويلة، خدمة 10 سنين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لازم رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه في بيته يخدمه 10 سنوات. فالموقف ده حصل في بيت السيدة أم سليم، وكان هذا في تمهيد الخدمة، إن أنس في بداية خدمته لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنس هو من راوي الإسلام، هو راوية من أعظم الرواه وأكثر الرواه الذين أكثروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا أنس بن مالك روى عن سيدنا النبي 2286 حديث. سيدنا أنس بن مالك له في البخاري ومسلم، اتفق البخاري ومسلم له على 180 حديث، وانفرد البخاري له ب80 حديث، وانفرد مسلم له ب90 حديث، يعني ليه في البخاري متفق عليه من الأحاديث 180، وليه في البخاري لوحده 80، وليه في مسلم 90، يبقى كده 170 كمان. وروى عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 2286 حديث، روى حديث متون كتير جدا. ليه؟ لأنه كان فيه فرصة، هو كان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام بيأكله بيشربه يخدمه يصب عليه وضوءه رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على النبي محمد. فكان هذه كانت فرصة كبيرة لسيدنا أنس بن مالك أن يسمع من رسول الله ربما ما لم يسمعه غيره، وأن ينقل عن رسول الله ربما ما لم ينقله غيره، وأن ينفرد عن رسول الله أحيانا ببعض المتون، وأن يكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية. هو شيخ من شيوخ الإسلام، وهو إمام وفقيه ومحدث ومقرئ رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الخزرجي الأنصاري النجاري المدني رضي الله عنه وأرضاه، هو أبو حمزة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أنس بن مالك حضر مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أول غزوة غزاها، يعني حضر غزوة بدر. أيوة حضر غزوة بدر. أما لما نيجي نقرأ عن سيدنا أنس مش هنلاقيه أنه هو أثبتوا اسمه في البدريين، ليه؟ يعني هنلاقي الصحابة علماء التراجم ما حطوهوش وسط الصحابة اللي عدوهم في البدريين في أهل بدر، ليه؟ سيدنا أنس نفسه أجاوب عن كده، قال لك لأن أنا كنت مشغول بخدمة سيدنا النبي، ما شلتش سلاح ووقفت وسط المعركة، فعلشان كده ما عدوش في البدريين. لكن حضر بدر، أيوة حضر بدر، وكان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشغول بخدمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك ولد قبل الهجرة بعشر سنوات. سيدنا أنس بن مالك توفي سنة 93 هجرية على الصحيح، يعني عاش تقريبا 103 سنة ما شاء الله، ربنا بارك له في عمره. وهذا كان ببركة دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أكثر ماله وأكثر ولده وأطل عمره واغفر ذنبه. النبي دعا له هذه الدعوة، اللهم أكثر ماله وأكثر ولده وأطل عمره واغفر ذنبه. اللهم أحسن ختامنا وأطل أعمارنا فيما ترضى به عنا يا رب، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، تخيل بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لسيدنا ثابت وهو يبكي، يقول والله ما من ليلة من الليالي إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال له والله ما في ليلة من الليالي إلا وأنا بشوف فيها حبيب النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. وأنا عايز أسألكم، آخر مرة شفتوا فيها سيدنا النبي كانت إمتى؟ يا رب لا تحرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولا تحرمنا من رؤيته ولا من صحبته في يوم القيامة في الجنة يا رب، ولا تحرمنا من أن نشرب شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن نلقاه على الحوض وهو عنا راض. يا شوف الحب، وحتلاحظ هنا الحب برضو في القصة اللي معانا الليلة دي، طرف من حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أنس وأهله. شوف الحب المدفون الذي ملأ قلب أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول لك ما فيش ليلة نمت فيها، يا بختك يا سيدي، ما فيش ليلة نمت فيها إلا وشفت فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم. والنهاردة لو واحد فينا شاف النبي مرة هيفضح الدنيا كلها وفكر أنه كده بقى من الأولية، لا، وربما إذا راجع هذا الوصف الذي رآه على أنه هو سيدنا النبي ما يلاقيش أن الوصف اللي هو رآه في المنام ده هو سيدنا النبي ولا حاجة. لكن سيدنا أنس حافظ سيدنا النبي، عارف سيدنا النبي، عاصر وعاشر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه عشر سنوات، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما سبني قط، وما قال لي أف قط، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك عمره ما زعلني مرة، عمره ما ضايقني مرة، عمره ما جرحني مرة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عمره ما شتمني مرة، عمري ما شميت منه ريحة وحشة مرة عليه الصلاة والسلام، ما لمستش أحن من كف إيده عليه الصلاة والسلام، أطيب من كف إيده، ألين من جلد إيده عليه الصلاة والسلام. ما تصلي عليه يا عم، صلي عليه يا سيدي، اللهم صلي وسلم وبارك على النبي محمد، زيد النبي صلاة يا حجة، اللهم صلي وسلم وبارك على النبي محمد وآله. ده كان طرف من الكلام على سيدنا أنس بن مالك، وإلا فلو أطلت الكلام يبقى الحلقة هتخلص وإحنا لسه ما بدأناش في أي حاجة، اتكلمنا بس في سيدنا أنس وأمه، أم سليم بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام الأنصارية الخزرجية. هنا سيدنا أنس بيحكي بيقول في يوم من الأيام دخل علينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا في بيت أمي أم سليم. فساعة لما دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءته أم سليم بتمر وسمن. ساعة لما دخل سيدنا النبي قامت إيه؟ جايبة شوية تمر وشوية سمن لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان يأكل. وهذا يدلك على كرم هذه المرأة أنها لم تقف فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لهش أجيب لك أكل يا سيدي تتعشى يا سيدي، لا ما سألتوش، وإنما جابت الأكل وحطته على طول وجاءت بأفضل ما عندها، فجاءت بالتمر وجاءت بالسمن. فلما وضعت الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. لاحظ هنا بقى سيدنا النبي قال لها إني صائم، أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه. في سقائه يعني في جرابه. الجراب هو جراب من جلد، قارورة من جلد، وعاء من جلد، كانوا أحيانا يضعوا فيه الماء، أحيانا يضعوا فيه الزيت، أحيانا يضعوا فيه السمنة، بيستعملوا كده يشيلوا فيه مية، يحوشوا فيه مية ويشربوا منها، يحوشوا فيه سمن لأهل البيت، يحوشوا فيه زيت لأهل البيت، ده السقاء. والوعاء إناء بقى وعاء، فكانوا بيحطوا فيه التمر. فسيدنا النبي قال لهم لها أنا صايم شيلي بقى الأكل ده. وهنا فيه فايدة لطيفة، قلنا الأولانية، الفايدة الأولانية كرم هذه المرأة الطيبة الجميلة اللطيفة الجريئة الشجاعة سيدة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، كريمة ما سألتوش جابت على طول الأكل. والناس الكرم ما يعملوا كده، يقول له تتعشى ولا تبات خفيف، لا ما يقولش كده، وإنما على طول يجيب العشاء، مش تتعشى ولا تعشيت، هات العشاء تشرب ايه، يسأل وتشرب ايه، ولا يجيب على طول ويجيب مرة واثنين وثلاثة. اهل الكرم يضيفوا ويحسنوا الى الضيف من باب ان هذا من الايمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، فهذا من سيماء الايمان. لما حطوا لسيدنا النبي علشان ياكل وجابت له تمر وسمن، فلا أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. هنا فايدة، عارف هي ايه الفايدة هنا يا حبيب؟ ان لو الاكل اتحط قدام حد والحد ده مش هياكل، الفايدة ان احنا ما نسيبش الاكل محطوط، اي دي سنة مهجورة، ما تسيبش الاكل كده بقى قدامه، او لو كل وحطنا له الاكل او الشرب وخلص اكل او شرب خلاص شيل بقى الشيء ده، شيل الأكل ده أو الشراب ده، ولو ما كانش هياكل أو يشرب خلاص هنشيل من قدامه. فهنا قال أنا صايم ما نسيبش بقى الأكل، وإنما نشيله حتى نحتفظ بهذا الطعام ولا تزول بركة هذا الطعام. أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من نواحي البيت فصلى غير المكتوبة. هنا فايدة لطيفة جميلة قوي. بس قبل ما أدخل على ثم قام إلى ناحية من نواحي البيت فصلى غير المكتوبة، عايز أقف مع حكم شرعي في جزئية فإني صائم. الأحناف هنا بيستدلوا بأنه لا يجوز أن يقطع صيام النافلة، أنه يفطر يعني الصيام اللي هو صيام نفل، لا يجوز أنه هو يقطع صيام نافلة ويفطر إلا لعلة وعذر. قال لك لازم يكون في علة وعذر، واستدلوا بالموقف ده. قالوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان صايم، لما دخل بيت أم سليم ووضعوا له الطعام ما كلش وقطع صيامه، وإنما أتم صومه وقال لهم إني صائم، أنا صايم. فقالوا يبقى ما ينفعش إن هو يقطع صيام النافلة. طبعا خالفهم جمهور العلماء، وجمهور العلماء قولهم بجواز قاطع صيام النافلة، لكن الأحناف بيقولوا ما ينفعش إلا بعذر، ما ينفعش إلا بعلة. ممكن حد يبقى بيسمعني دلوقتي يقول لي طب ما الكلام ده يخالف فعل الصحابة، يعني موقف سيدنا سلمان لما دخل على سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وبعدين وضع له أبو الدرداء الطعام، فسيدنا سلمان قال أنا مش هاكل غير لما أنت تاكل، وكان صايم، فأفطر أبو الدرداء ليأكل سيدنا سلمان، والاثنين كانوا قرناء وكانوا أحباء. فالقصة من بدايتها أن زوجة سيدنا أبو الدرداء اشتكت أن أبو الدرداء بيكثر الصيام ويكثر القيام إلى غير ذلك، وأنه يصوم الدهر، فجاء سلمان ليعاتبه في هذا، فوجده صائما، فقال له وقد وضعت امرأة أبو الدرداء الطعام، فقال له إيه رأيك بقى، أنا مش هاكل غير لما تقعد تاكل. فقاطع أبو الدرداء صيامه نزولا على كلام سيدنا سلمان. قال له طب ما هنا هو كانوا يقطعون صياما نافلة، نعم، ولكن موقف سيدنا أبو الدرداء ده كان إيه؟ ده موقف نزول ضيف عنده وهو يريد أن يجبر خاطره وأن يكرمه. إذن هل يجوز أن أقطع النافلة؟ الجواب نعم، يجوز أن يقطع صيام النافلة. طيب هل الأولى أن يقطع صيام النافلة أم يتم صومه؟ لا، إذا كنا بنتكلم في الأولى فالأولى طبعا أن يتم صومه. طب مذهب الأحناف إيه في المسألة؟ مذهب الأحناف في المسألة إن هم بيستدلوا بهذا كدليل من ضمن أدلتهم على أنه لا يجوز أن يقطع صيام النافلة إلا بعذر. قال لك سيدنا النبي دخل على السيدة أم سليم وضعوا له الطعام ومع ذلك لم يفطر. ثم قام إلى ناحية من نواحي البيت فصلى غير المكتوبة. بيت مين ده؟ بيت أم سليم. قال لا، ده مش بيته، مش بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة مش بيته، علشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إن لو أنت فاتك نافلة من النوافل وذهبت إلى حاجة عند أخيك أو عند حبيب أو عند صديق ونزلت عنده، يجوز لك أن تصلي صلاة التطوع في بيته. يعني خرجت بعد صلاة المغرب مباشرة، لقيتهم بعد الصلاة بيقولوا ده فلان الفلاني عنده ظرف كذا وإحنا عايزين حنروح نزوره، يلا بينا عشان ما نتأخرش. فقمت بعد صلاة المغرب مباشرة، ختمت الصلاة وقمت على طول رحت زرت هذا الأخ. ينفع اللي ما صلاش السنة يصلي في بيت الأخ ده؟ أيوة ينفع، ينفع، يجوز، أيوة يجوز. ممكن على ما نطلع ونرجع المسجد تاني أو على ما أخرج من عنده واروح بيتي ملحقش ويكون أذان العشاء أذن، هل يجوز أن نصلي النافلة في بيت أخ أو صديق أو قريب أو حبيب إذا أنا كنت عنده وعايز أصلي أي نافلة أي تطوع؟ أيوة ينفع، جائز. وسيدنا النبي فعل هذا، ومن ضمن المواقف التي فعل فيها هذا النهاردة موقفه في بيت أم سليم رضي الله عنها وأرضها، وقد دخل البيت بعد أن وضعوا الطعام قال لهم إني صائم، شيلوا يا جماعة الأكل والشرب ده، ارفعوا وأعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. ثم قام في زاوية كده من زوايا البيت وقام مكبر الله أكبر، واقف هيصلي عليه الصلاة والسلام. في الرواية اللي معانا هو ما كلش، في رواية تانية برضو في الصحيحين أنه أكل عندهم. قال لك ده موقف تاني غير الموقف اللي معانا في القصة دي. وفي الرواية دي هو صلى وحده عليه الصلاة والسلام ثم دعا لأهل الدار عموما، لأم سليم ولأهل البيت عموما، ثم طلبت منه السيدة أم سليم أن يخص أنس بن مالك بدعوة خاصة. لكن في حديث تاني برضو في الصحيحين أنه صلى بهم فأوقف أنس بن مالك بجواره، ثم أوقف أم سليم خلفه، ورواية تالتة أوقف أم سليم وأختها أم حرام بنت ملحان خلفه عليه الصلاة والسلام. فدي قصة غير القصة الأخرى، علشان ما تستغربش لو قرأت في متن آخر أن سيدنا النبي دخل عندهم وأكل أو أنه صلى بهم. هذه قصة في يوم غير اليوم الذي دخل عندهم وأكل عندهم وصلى بهم بأنس وبأمه أو بأنس وبأمه وخالته. فاصل قصير ثم نواصل بعده، ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا في قصة إن لي خويصة، ولسه ما وصلناش للجملة اللي احنا عملناها عنوان لهذه القصة من لسان السيدة أم سليم. اتعرفنا في الفاصل قبل الفاصل على مين هي السيدة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وأزواجها كانوا مين، ومين ابنها أنس بن مالك خادم سيدنا النبي الذي معنا في قصة الليلة. بنقول علشان اللي ما كانش متابع معنا من أول القصة، قصة بيحكيها سيدنا أنس عن أمه أم سليم، إن سيدنا النبي دخل عندهم في بيتهم في يوم من الأيام، فلما دخل أرادت أم سليم أن تضيف النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت بتمر وسمن وكان رسول الله صائم، فقال رسول الله إني صائم، أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. ثم قام رسول الله إلى جانب من جوانب البيت ليصلي غير المكتوبة. حلو قوي غير المكتوبة دي، تأكيد سيدنا أنس عليها يصلي غير المكتوبة علشان يقول لنا إن التطوع هو اللي يتصلى في البيت بالنسبة للرجال، أما النافلة تتصلى في المسجد، أما المرأة تصلي الفرض والنفل في بيتها والأفضل في حجرتها التي تخصها، فإن هذا هو أستر لها. فصلى غير المكتوبة، ثم لما صلى دعا لأم سليم ولأهل الدار. وهذا فيه فائدة مهمة جدا لازم ان احنا نتعلمها، انك لما تبقى عند حد ويكرموك ارفع ايدك للسماء ودخل السرور على قلوبهم وادعي لهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اللهم بارك لهم في اولادهم، اللهم وسع عليهم بالحلال، وهكذا. فأدعو لمن أكرموني حين نزلت عندهم. الناس انت نزلت عندهم وضيفوك وأكرموك وجابوا الشاي وجابوا النسكافيه وجابوا القهوة وجابوا الموز والتفاح والعشاء، يعني طب وبعدين يعني، أو بعض من هذا، أو ما مشي كده، قال لك لا من السنة ادعي لهم بقى، ما تقومش إلا بعد أن تدخل عليهم السرور وتدعو لهم، فتدعو لهم بالبركة وبالمغفرة وبأن يوسع الله جل جلاله عليهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ودي برضو لطيفة من اللطائف حول هذه القصة، مش غريب أن هو يدخل على السيدة أم سليم وربما لم يكن عندها زوج في هذه الحالة، إذ لو كان عندها زوج في هذه الحالة كان ذكر في القصة. كان سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه قال لما سيد النبي دخل كان موجود زوج أمي أبو طلحة وكان موجود أمي، لكن هنا الكلام كله أنس وأم سليم، أنس وأم سليم وأم حرام، في القصة الثانية برضو في متن تاني، يعني مش موجود غير النساء في البيت وسيدنا أنس بن مالك وكان صبيا حينئذ، صبي صغير، كيف يدخل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة؟ مش غريبة دي؟ لا مش غريبة، ولا احنا هنطعن في سيدنا النبي وعرض سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأمانة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يعاملونه على أنه معصوم، ده قول لبعض الأئمة، وبعضهم قال أصل كان فيه قرابة بين سيدنا النبي وبين السيدة أم سليم بنت ملحان، كانت قرابة من ناحية الخؤولة، كانت تقريبا تقرب له أنها خالته من الرضاعة، هكذا قال بعض العلماء. وبعض العلماء قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل عنهم توددا لأخيها، فإن أخو السيدة أم سليم وكان اسمه حرام ابن ملحان مات سنة 4 هجرية، وكان سيدنا النبي قد أرسله إلى قوم ليدعوهم إلى الإسلام، أرسله إلى أهل نجد ليدعوهم إلى الإسلام، فقابله رجل اسمه عامر ابن الطفيل فقتله، طعنه في ظهره فخرج السيف من صدره، يعني من شدة الضربة، يعني قتل غدرا طعنه من ظهره فخرجت الضربة، خرج السيف من صدره، فنطق حينئذ وقال فزت ورب الكعبة. لما تقرأ بقى عن حرام ابن ملحان اللي هو أخو السيدة أم سليم تلاقي كده، يعني كأنه رأى أنه قد نال ما كان يحب، كان نفسه يموت الموتة دي، نفسه أنه يقتل شهيد، فزت ورب الكعبة وختم له بخير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، ويبدو أنه كان هو الذي كان يعول أم سليم بعد موت زوجها الأول وقبل زواجها الثاني من سيدنا أبو طلحة الأنصاري، سيدنا زيد بن سهل الأنصاري. فبعد لما مات كان سيدنا النبي بيسأل عليها وعلى أولادها علشان يطمن عليها، ولو محتاج أي حاجة، وهو أمين، بل سيد من علم الدنيا الأمانة عليه الصلاة والسلام. برضو العلماء قالوا أن هذا كان قبل نزول آية الحجاب، وكانت النساء لا تحتجب منه حينئذ، لأن الحجاب كان اتفرض 5، والكلام ده احنا بنقول بعد 4، موت حرام ابن ملحان كان 4، يبقى في آخر 4 وقبل 5، يعني كان قبل فرضية الحجاب، وكان يدخل عندهم توددا من باب أن يسأل عنها وعن أولادها وعن أحوالها ويتلطف بهم ويدعو لهم. ومن مواقف اللطف اللي بيحكيها سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عشان يعلمنا اللطافة، لطافة سيدنا النبي وإحساسه العالي بالناس وتخفيفه عنهم الألام، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم يوما فوجد أبو عمير اللي هو أخوه من أمه، أبو عمير نحن قلنا أخوه من أمه أبو عمير وعبد الله، فوجده خاسر النفس، يعني زعلان كده في نفسه كده ومتضايق، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كلمه دعبه وقال له مالي أراك خاسر النفس، مالك كده، حد مزعلك، في حد مضايقك، في ايه؟ فقالوا له يا رسول الله ده فيه صعوة له قد ماتت، ان له صعوة ماتت، يعني عصفور صغير كده كان هو بيربيه وبيحبه وبيتلطف عليه ويستأنس به وصحبه وحبه ومات له، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تلطف به ودعاه وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان كل ما يخش يقول له كده يا أبا عمير ما فعل النغير، تلطفا به وإناسا له. الشاهد إن كان بيدخل على السيدة أم سليم ليه؟ قلنا في علماء قالوا كانت قريبة له، خالته من الرضاعة، وفي علماء تانيين قالوا لا ده كانت أخت أحد الصحابة اللي أرسلهم علشان يدعو قوم إلى الإسلام وقتل شهيدا، فكان يتلطف فيهم، ما كانش في حد بيعول سيدة أم سليم حينئذ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد أن صلى بيعلمنا سنة جميلة، إن لما حد يكرمك دعيله، أما حد يعمل فيك إحسان ادعي له، حد يقول لك كلمة حلوة ادعي له، قبله كافئه بالشكر والدعاء بالثناء الجميل الحسن. ادعي للناس اللي يكرموك ويحسنوا إليك ولا تسيء بهم الظن. وإحنا بقينا في زمن صعب جدا للأسف، قل فيه من يحسن الظن بإخوانه، وقل فيه من يلتمس المعاذير لإخوانه. والمسلم من عادته أنه يلتمس المعاذير، يعني يقول يمكن ما خدش باله، يمكن ما كانش يقصد، لا 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 أكيد أكيد ما كانش يقصد الكلام ده، لا يمكن ما يعرفش، لا لعله اتأخر، لعله ما سمعش تليفوني لما أنا رنيت عليه مثلا، أو غير، لعله ما شافش رسالتي، لعله لسه ما أراهاش، لعل حد تاني هو اللي فتح التليفون، لعله أحد مع حد مشغول دلوقتي، لعله نايم، لعله تعبان. المسلم أو المؤمن يلتمس المعاذير، لكن المنافق عياذا بالله يلتمس العثرات. فإذا وجدت في نفسك والعياذ بالله أنك لا تلتمس الأعذار وإنما تلتمس عثرات الناس، فاتهم نفسك. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، اللهم أمين. وإذا أكرمك أحد أشكره، قل له جزاك الله خيرا، ابتسم في وجهه وقل له أنا مش عارف أشكرك إزاي، مش عارف أودي جمايلك دي بس فين، اشكره. وأولى الناس لك هم أولى بالشكر أبوك، أمك، زوجك، أبو ولادك، صاحب الحق والخير عليك، صاحب الفضل عليك اللي انت لحم كتفك ولحم كتف عيالك من خيره، زوجتك أولى الناس بالشكر، اللي شغالة خدامة وعاملة خدها مدرسة الصغير والكبير، وربت وكبرت وهننت ودلعت ومرضت وسهرت وحملت وا وا وا. نشكر بعضنا، صاحبك، أخوك، جارك، ابن عمك، أخوك الأصغر منك، أخوك الأكبر منك، إذا كان له حق عليك وأحسن إليك في شيء أشكره، الأصغر منك إذا برضو أحسن إليك أشكره، جار لك وزرته وأكرمك أشكره، حد عمل فيك جميلة أشكره، حد عمل فيك حاجة حلوة يعني أحسن إليك في شيء، أحسن إلى أحد من أولادك يا أخي، أسدى إليهم معروفا، حينئذ أشكره. فسيدنا النبي ها هنا أراد أن يشكرهم وأن يحسن إليهم كما أرادوا أن يحسنوا إليه وهو صائم. فبعد أن صلى دعا لهم، دعا الأم سليم. ويبدو لي ها هنا من سياق القصة أن سيدنا أنس سمع سيدنا النبي وهو بيدعي الأم سليم، ولذلك سمى أم سليم ها هنا في دعاء سيدنا نبي لها، قال فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. إيه اللي عرفك يا سيدنا أنس؟ يبقى أكيد إيه؟ سمع سيدنا النبي. وهذا فيه دلالة يا أهل السنة ويا إخواني من طلبة العلم ويا محبي السنة، هذا فيه دلالة على أنه يجوز بعد صلاة النافلة أن تدعو بما فتح الله لك. ادي مسألة تانية برضو احنا استنبطناها من هنا، عشان يا اخوانا ما نقفلش دماغنا بقى، ما نجيش نقول لو لقينا حد بيدعو بعد الصلاة نقول له بيدعى. يا سيدي بيدعى ليه بس؟ يقول لك النبي ما عملهاش. يا سيدي ده انا بدعي بعد النافلة النبي ما عملهاش، يقول لك اه النبي ما عملهاش. نقول له لا يا حبيبي، النبي عملها هو، وعملها كتير، وهنا في صحيح البخاري هو كمان، وفي صحيح الإمام مسلم القصة دي موجود طرف لها في صحيح الإمام مسلم أيضا. وفيها ثم قام إلى ناحية من نواحي البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. صلى غير المكتوبة نافلة، ثم دعا لأم سليم وأهل بيتها. يعني نتعلم الأول قبل ما نقول هذا حلال وهذا حرام، لنفتري لكي لا نفتري على الله الكاذب عياذا بالله، عشان ما نقولش بدعة ومش بدعة ونبدع الناس في الفاضي. لا، وإنما نتعلم أولا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو علمنا أنه جائز إنك بعد صلاة النافلة أن تدعو الله لنفسك أو لأحد حضر بجوارك أو لأحد أحسن إليك بما فتح الله تعالى لك. فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، إن لي خويصة. وأنا مبسوط إن إحنا عرفنا نوصل للحتة دي قبل ما الحلقة ما تخلص. فقالت يا رسول الله إن لي خويصة. يعني إيه خويصة؟ العلماء قالوا معنى إن لي خويصة يعني أنا لي حاجة تخصني، طلب صغير يا رسول الله بطلبه منك. خويصة حاجة تخصني صغيرة كده، طلب صغير منك. وناس تانية من العلماء قالوا لا، ده إن لي خويصة مش طلب صغير بطلبه منك، لا ده معناها إن لي خويصة هي تقصد بالخويصة سيدنا أنس بن مالك نفسه، لأن أنس بن مالك ابنها يخصها، وصغرته ها هنا توددا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش بتحقر من شأن سيدنا أنس أبدا، وإنما تحقير أمام النبي أو تصغير أمام سيدنا النبي هذا رفعة لشانه وتقريبا له لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه خدام سيدنا النبي، خادم سيدنا النبي. فهي هنا هتحنن قلب سيدنا النبي أكثر على سيدنا أنس بن مالك، وكان رسول الله يحبه عليه الصلاة والسلام. فقالت له إن لي خويصة، فسيدنا النبي قال لها ما هي خويصة إيه بس؟ كأن حد بيطلب منك طلب فأنت تقول له خير أمرني اتفضل، يا نهار أبيض عايز طلب صغير حاضر. فبتقول له ان لي خويصة، فظن رسول الله انها بتقول له لي طلب صغير زي ما بعض اهل العلم فهم هذا. قال ما هي؟ فقالت انس خادمك. فبينت ان الخويصة اللي هي تقصدها سيدنا انس هو الخويصة، يخصها وهي نفسها ويخص رسول الله ايضا، فهو يخصها لان هي امه وهو ولدها، ويخص رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه هو مولاه سيده وهو خادمه. تريد منه أن يدعو لأنس، فدعا رسول الله لسيدنا أنس. سيدنا أنس بيقول بقى هو فرحان، بيقول إيه؟ بيقول سيدنا النبي في اليوم ده دعا لي واستجاب لطلب أمي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، ودعا لي فما ترك شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا ودعا لي به. يا الله. وكان مما دعا به لسيدنا أنس بن مالك اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال فإني لمن أكثر الأنصار مالا. ده في إيه؟ هنا في مشروعية الدعاء بكثرة المال، مش عيب أن ندعي يا رب كتر مالنا وعيالنا وريح بالنا، مش عيب، بالعكس ده مشروع. اللهم أكثر أموالنا وأولادنا فيما ترضى به عنا، اللهم أرح بالنا يا رب، اللهم وسع علينا بالحلال برحمتك يا أرحم الراحمين. مشروع أنك أنت تدعي لنفسك وللناس بكثرة المال وبكثرة الولد. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة المال وبكثرة الولد، وأن يبارك الله عز وجل له فيه، لدرجة أنه هو بيقول إن أنا مات لي بس من صلبي 120. معقول؟ أيوة، ده فيه طاعون أصابهم سنة 69 هجرية، في هذا الطاعون فقط مات لسيدنا أنس من أولاده اللي هم من صلبه، من ذريته من صلبه، مش أحفاده وأولاد أولاده، لا ده من أولاده من صلبه مات، بس على اختلاف روايات قالوا 70 أو 80 في هذا الطاعون. طاعون أصاب البلاد لمدة 3 أيام، موت 200,000، من ضمن ال 200,000 70 أو 80 من أولاد سيدنا أنس بن مالك. أمال سيدنا أنس بن مالك كان عنده كام؟ قال لك ده حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24 ومائة. بيقول إن بنتي أمينة بتقول إن أنا مات لي 120. أمال بقي له إيه؟ في بقى حديث بقى في صحيح الإمام مسلم أنه بقي له من أولاده وذريته وأحفاده وأسباطه، أحفاد لهم أولاد أولاده، أسباط لهم أولاد بناته، بقي له يقرب من الماء، اتبقى غير اللي ماتوا دول ما يقرب من الماء. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكثر أموالنا وأولادنا فيما يرضى به عنا. كانت هذه قصة إن لي خويصة. في صحيح البخاري في كتاب الصوم في باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن قال رسول الله أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم ثم قام إلى ناحية من نواحي البيت فصلى غير المكتوبة ثم دعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة قال ما هي قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.
السلام عليك يا رسول الله.